الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في قضية كثرة التخصيصات قاعدة لا، أنه طرأ عليها تخصيصات كثيرة من وجوب الخمس، وجوب الزكاة، و و و و إلى آخره، وذكرت أجوبة. نحن ذكرنا أول جواب، ثم نقلنا ثلاثة أجوبة، واحد عن الشيخ الأعظم، واحد عن الشيخ الخراساني، وواحد بالأخير عن الشيخ النائيني. الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله، نقول الشيخ النائيني له جواب آخر غير الجواب الذي تقدم. الجواب الذي تقدم شنو كان مضمونه؟ كان مضمونه أن لا ضرر ناظر إلى الأمور الذي تكون في بعض الحالات ضررية، لا في دائم، والزكاة دائم الحالات هي ضررية، الخمس في دائم، فهي خارج خروجا تخصصيا إن صح التعبير. هو ينظر إذا كان الضرر طارئ في بعض الحالات مثل الوضوء، وليس ضرريا، لكن قد يطرأ الضرر أحيانا، إنسان مستبرد أو ما شاكل ذلك. لا ضرر ناظر إلى هذا الذي يكون ضرر في بعض الحالات، أما الذي ضرر دائمي لم تنظر. هذا الجواب الذي تقدم وعلقنا عليه بما تقدم ولا نطيل. فقلنا إن هذا حل أصولي وليس حلا نابعا للمشكلة واقعا، من الجنب الواقعية ليس حلا، لأن بالتالي هذا راح يسلم الشيخ النائين أنه كثير من الأحكام هي بها أضرار، الإشكال الباقي يراوح على الأرض. هذا كله مضى. الآن أجوبة عندنا للشيخ النائيني غير ذاك الجواب السابق، لكن أجوبة موردية مقطعية، يعني في بعض الأحكام، مقطعية موردية يعني في بعض الأحكام دون جميع الأحكام. الجواب الأول، ذني إذن الأجوبة الموردية المقطعية، ما ذكره في باب الزكاة والخمس، فقط في هذين البابين، قال إن الخمس والزكاة ليس ضررا، لأن الشخص يكون يعني الفقير يكون شريكا من البداية مع، ويا من يكون شريكا من البداية مع المالك، فالمورد مورد الشركة، فإذا كان المورد مورد الشركة فحينئذ لا يلزم تضرر المالك، إذ هو في البداية لم يملك جميع المال، وإنما ملكه من البداية مقدار الخمس. قال هذا نظير وهذا نظير ابن الميت، فإنه لو كان للميت ابن آخر سوف تقل حصة من ابن الأول، لكن هذا ضرر؟ كلا، من البداية هو حصة هذا الابن الأول، من البداية حصة راح تصير قليلة بسبب وجود ابن آخر. فهذا ليس من الضرر بعدما كان الشخص الفقير، بعدما كان الفقير شريكا في المال. إذن الشيخ النائيني استعان بهذه القضية، الفقير في باب الزكاة والخمس هو شريك في المال، والشريك شو وقت ما يريد يأخذ حقه؟ هل يقال أنه حصل تضرر على الشريك؟ لا، شيء له ربط حقه وخذاه، شنو تضرر؟ ما إلى معنى. نعم، إذا يأتي شخص أجنبي ليس شريكا ويأخذ مقدارا من المال، هذا ضرر. أما إذا كان شريكا ويأخذ مقدار من المال بعنوان كونه شريك، هذا لا يكون ضررا. هكذا ذكر قدس سره، أعطيك المصدر، في رسالتي لا ضرر، في رسالة لا ضرر صفحة 403. ووافقه على ذلك السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 626. وفي مقام الجواب والتعليق نقول إن الخمس كما نحن تعلمنا فرع الملكية، ضريبة على الملك. كم تملك؟ كم تملك؟ قل لي. يوجد في نهاية السنة ضريبة بمقدار الخمس، فالخمس ضريبة والزكاة فريضة، ضريبة إعلاما على ما يملكه الإنسان. فإذا كان لا يملك إلا مقدار، لا يملك مجموع المال، فحينئذ معناه على أنه لا يجب تخميس مجموع المال. وهل تلتزم بهذا؟ لا يجب عليه تخميس مجموع المال. يملك أربعة أخماس، فيخمس، يخمس ماذا يكون؟ الأربعة أخماس، لأنه يخمس ذلك الخمس. ذاك الخمس مو ملك من البداية، من البداية ليس ملك. وإن شئت قلت بصيغة بعبارة أخرى، نحن نسأل الشيخ النائيني، هل يكون الفقير مالكا في باب الخمس والزكاة، هل يكون مالكا من البداية أو في نهاية السنة عند حلولي، عند حلولي إيش؟ وقت الوجوب. إذا قال أنه من البداية يكون الفقير مالك، صحيح بعد ما يلزم حينئذ علي بدفع الخمس، لا يلزم، لا يلزم أي ضرر، ضرر لا يلزم، لأنه ذلك المقدار أنا ما أملكه من البداية، ما أملكه، ولكن لازمه لا يجوز التصرف في جميع المال، كل المال ما تقدر تصرفه، لأن مقدار خمسة هو من البداية ليس ملكا، ليس ملكا لك. فإذا كان عندي ألف، ألف ألف شنو شو أقول أنا ألف شنو فإذا كان عندي ألف دينار مثلا بذاك الوقت، مو ألف دينار، هذا أبو هذا شنو هذا فإذا كان عندي ألف فما يجوز لك أثناء السنة التصرف في من؟ في مجموع الألف. يجوز لك التصرف في من؟ في مقدار شقد؟ 800. تلتزم. هذا إذا كان من البداية الفقير يكون مالكا، وإذا كان الفقير يصير مالكا عند انتهاء الحول، يخرج من ملكي بشكل أوتوماتيكي أو يدخل في حساب من؟ هذا مقدار الخمس في حساب الفقير، هو هذا عين الضرر. ملكي إذن أخذ مني بشكل أوتوماتيكي ودخل في حساب ذاك، تحقق بذلك الضرر. إن شاء الله المطلب صار واضحا. الخلاصة أكرر بصورة عاجلة من جديد، الشيخ النائيني ووافقه السيد الخوئي أن الخمس والزكاة يمكن أن يجاب عن مسألة كونهما ضرريين بأن الفقير مشارك لصاحب المال، مشارك لصاحب، فهو من أول شريك معه، وحينئذ هو يأخذ حصته التي يملكها في هذا المال، فلا يلزم على المالك ضرر، لأن هو من البداية ليس مالكا للمجموع. ونحن في مقام التعليق قلنا مرة مقصودك كما هو هذا واضح، حتى يكون يصير مقصوده، مرة مقصودك من البداية يكون الفقير مالكا، فلازمه ما يجوز لأتصرف في مجموع المال، وهذا لا يلتزم به فقير. وإذا كان مقصودك بعد نهاية السنة يصير مالك بشكل أوتوماتيكي، فهو هذا عين الضرر، ملكي كان وأخذ مني وأدخل في حساب غيري، هو هذا عين الضرر. ها
الشق الأول ولي الفقير هو الذي أدرى بالتصرف، ومالك من البداية وولي الفقير
مالك، مالك يعني الفقير يكون مالكا والولي من هو؟
الله سبحانه وتعالى أجاز له التصرف للمالك.
أجاز يعني أجاز التصرف في ملك الغير؟ هاي شلون؟ هذا مو ملك، هذا مو ملك. الفقير هم يصيحون الفقراء يتجمعون هنا، ما نرضى ما نرضى، الله يقول أجزته، يقول أجزته، شئذن مو مالك. تناقض هذا، تناقض هذا. معنى مالك هو شنو المالك؟ ما يجوز التصرف إلا بإذنه. فأنت لما تقول على أنه يجوز التصرف من دون إذنه، يعني معناه هذا ليس بمالك. على أي حال، هذا فده، هذا بالنسبة إلى ما أفاده أولا، هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي ذكر فيه حل المشكلة ضمان اليد. قال الآن في باب ضمان اليد، هاي أحد موارد النقض على قاعدة لا ضرر. الخمس قلنا، الزكاة من موارد النقض، بعد شنو من موارد النقض؟ واحد من موارد النقض الضمان. فلو فرضنا على أنه أنا أخذت عباءة غيري، عباءة غيري ولبستها، وفرض على أنه لسبب وآخر وقعت أنا في الماء مع الأباء وتلفت العباء، ضمان موجود أو لا؟ إيه نعم، ضمان موجود. ضمان بمن؟ باليد، بسبب اليد تصير ضامنة. أنت أخذت العباء، طبيعي تعلم أو لا تعلم؟ ضمان اليد لا يتقيد بمن؟ بالعلم أو عدم العلم. هذا الضمان ضرر، هذا الضمان ضرر، هذا أحد موارد الإشكال. هذا الضمان ضرر، إعلاما ضرر على من أخذ العباءة ولبسها. افترض همات لم يكن عالما حتى شوية يتصور الضرر أحسن، ما يدري بناء عبايته، خطية بناء عبايته، أو بالتالي وقع هو ويا العباءة في مكان وتلفت العباءة، ضمان موجود، هذا ضرر، ما يدري هذا خطية، ما يدري هو على أن هذه ليست عباءة بناء عباءته، هذا الضمان ضرري، حكم ضرري. كيف يدفع هذا الإشكال؟ يعني الضمان بسبب اليد. أجاب الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف عن ذلك، قال هو قد أقدم على الضمان، فلا يكون الضمان آنذاك ضرريا بعدما فرض أنه هو أقدم على الضمان وخسارة نفسه. هكذا أجاب الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. شنو نظركم في ذلك؟ الجواب: هذا إن تم يتم إذا كان الشخص عالما، أما إذا كان جاهلا بكون هذه ليست عباءته، ما يدري بنا عباءة، فهو لم يقدم على الضمان، فهذا الجواب أخص أشبه أخص من المدعى، لا يدفع الإشكال بشكل كامل، بل راح نزيد سنصعد الموجة، بل حتى لو كان عالما مع ذلك قد لا يكون مقدما على الضمان. شلون؟ كما إذا كان لا يعتقد بهذه القضايا، يقول هاي القضايا خلوها لكم، مو أنت تكتب ترى هيك شيء، لا لا تكتب هذا، كل لا يعتقد به، لا يعتقد به من يعني؟ القضية الضمان واليد مو من موجبات الضمان، هاي يقول لك إيش نالها؟ دول أخذ ناس هواية أكل غير المتدينين، غير المتدينين العصاة يعني الظلمة. ما يعتقد بقضية أنا ضامن وإلى، فهو لم يقدم على الضمان، فضمانه تضمينه سوف يكون ضرريا لأنه لم يقدم على الضمان. إذن يشكل على الشيخ النائيني بالشخص الجاهل، أي واحد بكون هذا الشيء ليس له، ويشكل عليه أيضا بعد ذي من المورد الآخر، بل حتى في حق العالم بأنه ليس له، مع ذلك يشكل عليه أنه هو قد لا يكون مقدما على الضمان من باب ما يعتقد بمسألة الضمان، أي أبدا ليس في هذا العالم. جيد، هذا ما أفاده الشيخ النائيني في المورد الثاني مع التعليق عليه. ويمكن أن يجاب، ويمكن أن يرد، قد يقال يعني هكذا أنه نرد برد آخر، وحاصله إن الفكرة التي ذكرها الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة من أنه لا ضمان في وضع اليد على مال الغير، من أنه لا يوجد ضرر، العفو، من أنه لا يوجد ضرر باعتبار أن الشخص قد أقدم على الضمان، قد يجاب هكذا، يقال الإقدام على الضمان فرع ثبوت الضمان، لابد الضمان موجود حتى حينئذ على الإقدام يصدق، وثبوت الضمان فرعه، وثبوت الضمان فرعه، وثبوت الضمان فرعه، فرع عدم الإقدام. ثبوت الضمان فرع الإقدام، العفو، وثبوت الضمان فرع الإقدام على الضمان، وحينئذ يلزم الدور، يلزم الدور. إذ هكذا قلنا ثبوت الضمان لأجل الإقدام، هكذا قال الشيخ النائيني، ونحن نقول الإقدام على الضمان دوري. لماذا الإقدام على الضمان دوري؟ إذ الإقدام على الضمان فرع ثبوت الضمان شرعا، وثبوت الضمان شرعا، وفرع عدم جريان قاعدة لا ضرر، وعدم جريان قاعدة لا ضرر فرع الإقدام، فصار الإقدام موقوفا على الإقدام. فهذا الجواب في الحقيقة يراد أن يقال يلزم الدور. وين راح يلزم الدور؟ في فكرة الإقدام على الضمان. يعني الشيخ النائيني قال في هذا المورد لا يلزم ضرر، في موضع يعني إذا أخذ شيئا وضع يده لبس عباءة غيره لا يوجد ضرر، لأن هو هذا الذي وضع يده أقدم على الضمان. إحنا فيما سبق جاوبنا قلنا إذا كان غافل ما أكو إقدام على الضمان أو الآن جواب آخر واحد يقول الإقدام على الضمان ما يمكن أن يصير نكتة علما وعلة لعدم جريان قاعدة لا ضرر، والوجه في أو انتفاء الضرر، والوجه في ذلك أن الإقدام على الضمان دوري، إذ الإقدام على الضمان فرع ثبوت الضمان، والضمان إنما يثبت فرع عدم جريان قاعدة لا ضرر، وعدم جريان قاعدة لا ضرر فرع الإقدام على الضرر. فإذا على هذا الأساس صار الإقدام على الضرر فرع الإقدام على الضرر. هذا قد يرد الشيخ النائيني على الشيخ النائيني، يرد برد آخر بهذا الشكل، لكن ينظر إلى أن فكرة تمسك الشيخ النائيني بفكرة الإقدام على الضرر فكرة دورية يلزم منها الدور، فلا يمكن أن تتمسك بها أيها الشيخ النائيني، لأن هو تمسك قال قاعدة لا ضرر لا تجري لأجل أنه أقدم هذا على لما وضع يده أقدم على الضرر. إحنا نقول له فكرة الإقدام على الضرر هي فكرة دورية يلزم منها الدور، هكذا قد يقال. شنو نظركم؟ هذا شيء صحيح يلزم الدور من التمسك بفكرة الإقدام على الضرر؟ يمكن أن يقال كلا، لا يلزم الدور، وذلك فإن الإقدام على الضرر ليس فرع ثبوت الضرر واقعا، ليس فرع ثبوت الضرر واقعا حتى يقال والضرر وثبوت الضرر واقعا فرع عدم جريان لا ضرر، وعدم جريانها فرع وعدم جريانها فرع الإقدام على الضرر. لا 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 لا، الإقدام على الضمان في الحقيقة فرع الضرر ولو باعتقاد الطرف وليس بلحاظ الواقع، فلا يلزم أن يكون الشخص محكوما بالضمان شرعا آنذاك يصدق الإقدام على الضمان، بل حتى إذا كان لا يتوقف على ذلك، بل يكفي تصور الشخص أنه إذا وضع يده على مال الغير هو قد أقدم على الضمان، فالإقدام على الضمان هو يكفي فيه الضمان باعتقاده والتضرر باعتقاده، لا يتوقف على ثبوت الضرر والضمان واقعا وفي حكم الشارع، فينقطع حينئذ الدور ولا يتحقق. الخلاصة بعد هذا المطلب انتهى. الخلاصة الذي أريد أن أقول هو الدور كيف بينه، هكذا قيل على أنه ما ذكره الشيخ النائيني من أنه لا ضرر، من أنه لا يلزم الضرر في الحكم بالضمان، إذا الشخص وضع يده على مال الغير ضرر ما يلزم لأن هو أقدم على الضمان. ثم تمم هو قال والإقدام على أو إحنا ماذا أجيب يعني عليه ورد الشيخ النائني، قيل له بأنه على الإقدام على الضرر فرع ثبوت الضرر، وثبوت الضرر فرع عدم جريان لا ضرر، وعدم جريان لا ضرر فرع الإقدام على الضرر، فلزم أن يكون الإقدام على الضرر دوريا. نحن نقول ثبوت الضمان في الحقيقة فرع الإقدام، فرع الإقدام على الضرر ولو باعتقاده بتصوره، أنا أتصور هو هذا في اعتقادي على سواء كان الشارع حاكم أو ما حاكم، أنا لما أضع أيدي على مال الغير فقد أقدمت علماً على الضرر على الضمان، حتى يعني الذي ما يعتقد يفترض بالإسلام هم هو بتصوره أنه يكون لأنه إلزام أكو من قبل الدولة أو 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 المحيط يقضي بذلك. فإذا الإقدام على الضمان أو الضرر بعبارة أخرى هذا لا يتوقف على ثبوت الضمان والضرر واقعاً، وإنما يتوقف عليه بنظره وباعتقاده، فبالتالي ينقطع الدور، فلا يرد هذا الإشكال على الشيخ النائيني قدس سره. تتمة الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.